من فوائدها أن الأعمال الصالحة منها ما يبعد عن التقوى ومنها ما يقرب، وينبني على ذلك تفاضل الأعمال. وتفاضل الأعمال قد دل عليه الكتاب والسنة والعقل، وأن الأعمال تتفاوت والعمال تفاوتون أيضا. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، اقرأ الآية، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى، مع أنهم كلهم صحابة لكن لا يستوي. حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام لخالد بن الوليد حين حصل بينه وبين عبد الرحمن بن عوف ما حصل، قال: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا أصل. هذا يقول بين من؟ صحابي وآخر، كيف عاد من بعدهم؟ إذن هذا اختلاف العمال، كذلك أيضا اختلاف الأعمال. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. وهلم جرا، فالأعمال تتفاضل. وأقول يلزم من تفاضل العمل تفاضل العامل، وهذا هو الذي عليه أهل السنة والجماعة، أن الأعمال تتفاضل والعمال يتفاضلون، وأن الإيمان يزيد وكذلك ينقص. ومن فوائد هذه الآية الكريمة فضيلة التقوى. انظر كيف يكرر الله عز وجل التقوى في آيات كثيرة، لأنها في الحقيقة عليها مدار الإسلام. إذا اتقى الله إذا اتقى الإنسان ربه فسوف يقوم بدين الله تعالى على ما يريد الله. ومن فوائد الآية الكريمة تهديد من خالف تقوى الله لقوله: إن الله خبير بما تعملون. ومن فوائد الآية الكريمة سعة علم الله، وأنه سبحانه وتعالى عالم ببواطن الأمور. وقد قال الله عن نفسه: هو الأول والآخر والظاهر والباطن. وفسر النبي صلى الله عليه وسلم الباطن بأنه الذي ليس دونه شيء، ما دون الله شيء، كل شيء يراه، كل شيء يعلمه، كل شيء يقدر عليه، كل شيء في قبضته، ليس دونه شيء. نعم، وهذا قريب من قوله: إن الله خبير بما تعملون. ومن فوائد الآية الكريمة أن خبرة الله شاملة للعمل، واعلم بأنه إذا قيل عمل فإنه يشمل القول والفعل. انتبه، إذا قيل عمل فهو للقول والفعل. القول عمل إيش؟ عمل اللسان، والفعل عمل الجوارح، لكن الفعل يطلق غالبا على عمل الجوارح فقط، أما العمل فيطلق على هذا وهذا. حتى إن شيخ الإسلام رحمه الله في العقيدة الواسطية، تلك العقيدة المباركة، قال: إن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان، وعمل القلب واللسان والجوارح. فجعل للقلب عملا وله قولا، وهو كذلك. فقول القلب هو إقراره وتصديقه وإيمانه، وفعله رجاؤه وخوفه وتوكله وما أشبه ذلك، فهو فيه نوع حركة قلبية. وأما القول فهو إقرار وتصديق. ثم قال الله تعالى: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. وعد، يقال وعد ويقال أوعد، قال أوعد في الشر ووعد في الخير، وبنوا عليه قول الشاعر: وإني وإن أوعدته أو وعدته لمخلف إعاد ومنجز موعد. وإني وإن أوعدته أو وعدته لمخلف إعاد ومنجز موعد. الإعاد بإيش؟ والوعد بالخير. طيب، هنا يقول وعد الله ولم يقل أوعد، لأن نعم لأن في الذين آمنوا وعملوا الصالحات. لكن هذا الذي قاله بعض أهل العلم قد ينازع فيه، لأن الله تعالى ذكر الوعد في العقوبة، فقال وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها، وهذا مما يدل على أن الوعد يأتي في الخير ويأتي في الشر. نعم.
قال أحد الشهداء أنا لا أريد أن أشهد مخافة أن يلحقني أذى، هل له ذلك؟
يقول العلماء إذا خاف ضررا لا يحتمل فلا بأس، لكن لا بد أن يبين الشهادة في موطن آخر. أما إذا كان ضررا محتملا يحتمل مثل أن يعاديه من شهد عليه أو ما أشبه ذلك فلا يجوز كتم الشهادة. نعم.
الوعد يكون في الخير والإعادة يكون في الشر.
نعم. ينبني على الخلاف. هو أن إذا قلنا قوامين إنه مبالغة معناه لا بد أن نحملها على المجموع. لماذا؟ لأننا إذا قلنا إن النهي عن المبالغة موجه إلى واحد صار الأمر إنما هو بكثرة القيام، وأن القيام مرة واحدة لا يدخل في الأمر، لأن قال كونوا قوامين. وإذا قلنا إنها نسبة شمل القليل والكثير. نعم. لكن هل المراد هل الأمر بالإكثار أو بالقيام ولو مرة واحدة؟ لا، حتى إذا قام الإنسان بالقسط مرة واحدة فقد امتثل، لأننا إذا قلنا إن موجه لكثرة صار الذي يأتي بمرة واحدة ليس ممتثلا للأمر، يعني إنما يؤخذ من آية أخرى مثلا. لا، لأنه إذا كان مأمورا به في واحدة فمن باب أولى، كل مرة فهو مأمور به. كل مرة مأمور به. نعم.
أو الخلاف في هذه الصيغة.
أي
صيغة فعال قوامين.
نعم.
الخلاف في حملها على النسبة أو المبالغة ينبني عليه خلاف بين العلماء، كما في قوله زوارات القبور. فما الضابط، يعني كيف نفرق بينها؟ كيف نحملها مرة على المبالغة أو على النسبة؟
لا، زوارات القبور ما تفهمها، لأنه صح الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لعن زائرات القبور. نعم، نحمل مثلا قوله تعالى وما ربك بظلام للعبيد، لو قال قائل إن هذه الكفرة ما استقام المعنى، لأن يكون المنفي هو كثرة الظلم فقط. فإذا قلنا النسبة صح أن يقال إن الله نفى عن نفسه نسبة الظلم إليه ولو مرة واحدة. هذا كل حال في القرينة. لكن فإذا قلنا مثلا لا تكن أكولا أو أكالا عشان توافق الصيغة، هل المعنى لا تأكل أبدا؟ لا تكثر الأكل. نعم.
وهو عليكم في الشر. هذه قاعدة مضطردة.
لا
ليست مضطردة.
كما قلنا إن قالها بعض العلماء لكنها ليست مضطردة، ولقضناها بقوله وعد الله المنافقين وهم
الفقراء. الشيخ ما اتضح لي الجواب عن الإشكال في الآية، يعني إزالة الإشكال في الآية.
أي آية؟
قوله تعالى وعد الله المنافقين والمنافقات.
نعم.
ما اتضح لي
هذا وعيد ولا لا؟ طيب ما نجاب بوعد ولم يقل أوعد. كيف؟ لا لا لا، هذه كلمة وعد تستعمل في الخير وفي الشر. سمير ايش؟ يجرمنكم. طبعا انا مقيد على قراءة المصحف ما وجد من يمر. ها؟ إذا سنه سبعية اللي عندنا نقيد السبعية. نعم اسم الشارع
والنكاح الذي أخذه النبي صلى الله عليه وسلم
الصحابة في ذي عقبة حيث أنه قال لا، حتى الصحابة رضي الله عنهم لما نزل قول الله تبارك وتعالى وقال نعم قبله لا، يا أيها الذين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، قالوا ما نطق هذا، فأمروا أن يقولوا سمعنا وأطعنا، ثم خفف عنه. نعم.
هل يمكن نحمل هنا لفظ وعد على الأصل أن هذا الصيف، ولكن في هذا المقام كقوله تعالى بشر المنافقين مكان
لكن ما يستقيم اصلا. لو كانت مضطرده بان اوعد تكون في الشر قلنا ممكن نحمل هذه على انها وضع الوعد والوضع، لكن ما جاءت ولا مره في القران اوعد بمعنى الوعد بالشر. نعم.
هل كلامه معتبر؟
حواشي يعني؟ اي هذا نعم، في الزمن السابق الكتابة غير معرفة لا في الأصل ولا فيما يكتب على الحواشي، فكره بعض السلف أن يكتب على مع المصحف شيئا لأنه يختلط القرآن بالمكتوب أو بغيره، أما الآن فلا يختلط. فإذا كان هذا لا يؤثر على الحروف بمعنى أنك ما تكتب بين الأصل فتختلط فلا بأس.
يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ولهم مغفرة وأجر عظيم. طيب الفوائد، الفوائد من أين من أين؟ الفوائد أنا فاهد فوائد اللي قبلها. ها أنت إلى قوله إن الله خبر ما تعملون. طيب قال الله تعالى وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات. آمنوا أي بما يجب الإيمان به، وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام أن الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. أما عملوا الصالحات يعني عملوا الأعمال الصالحات. فالصالحات إذن صفة لموصوف محذوف، والتقدير الأعمال الصالحات. فمتى يكون العمل صالحا؟ يكون العمل صالحا إذا تضمن أمرين: الأول الإخلاص لله، والثاني المتابعة لشريعة الله، سواء كان من أمة محمد أو من الأمة السابقة. لا بد من أمرين: الأول الإخلاص لله عز وجل، لأن العبادة حق الله وحده، فلا يجوز أن تشرك بها معه غيره. وللأدلة الكثيرة الدالة على وجوب الإخلاص لله تعالى في العبادة: فاعبد الله مخلصا له الدين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. من كان هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، والنصوص بهذا كثيرة. أما المتابعة فلأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أي عمل ليس عليه أمر الله ورسوله من عبادات أو معاملات فإنه مردود على صاحبه. إذن لابد من أن يكون العمل عليه أمر الله ورسوله. ولا تتحقق المتابعة إلا إذا وافق العمل الشريعة في أمور ستة: الأول السبب، والثاني الجنس، والثالث النوع، والرابع القدر، والخامس المكان، والسادس الزمان. فلا بد أن تكون الموافقة للشريعة في هذه الأمور الستة: السبب والجنس والنوع والقدر والقدر والزمان والمكان. فمن تعبد لله عبادة علقها بسبب لم يجعل الله ورسوله سببا فالعبادة باطلة، بدعة مردودة. مثال ذلك أن يقول المرء: كلما لبس ثوبا اللهم صل على محمد. فقيل له: لماذا؟ قال: أتذكر لبس النبي صلى الله عليه وسلم للثوب فأصلي عليه. فماذا نقول له؟ نقول: هذه العبادة بدعة، لأنها لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه أنهم كانوا يصلون على النبي إذا أرادوا اللباس. بينكم فجوة يا اقرب شوية عشان تحاذي الله، وإذا كان ضيق يطرح أحدكم الزائج. لا بد أيضا أن يكون موافقا للشرع في جنس العبادة. فإن تعبد لله بما لم يشرع جنسه فالعبادة مردودة عليه. ومثال ذلك أن يضحي بفرس بدلا عن البقرة مثلا، نقول: هذه الأضحية غير مقبولة، لأنها ليست من جنس ما شرع الله ورسوله فلا تقبل. النوع وهو أخص من الجنس، فمن تعبد الله سبحانه وتعالى بعبادة لم يشرع نوعها فإنها لا تقبل، كما لو أحدث أذكارا مشروعة من حيث الجنس لكنها على نوع آخر فإنها لا تقبل، لقول رسول صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. كذلك أيضا إيش؟ القدر. لو تعبد لله تعالى بعبادة زائدة أو ناقصة لم تقبل منه، فلو صلى الظهر ثلاثا لم تقبل، ولو صلىها أربعا لم تقبل، لمخالفة الشريعة في القدر. نقصا لا، أنا قصدي ثلاثة. لو صلى الظهر خمسا أو صلاها ثلاثا لم تقبل لمخالفة الشريعة في العدد. في الزمان في الكيفية، الكيفية أيضا لو أنها خالفت الشريعة في الكيفية فإنها لا تقبل، كما لو سجد قبل الركوع فإنها لا تقبل لمخالفة الشريعة في كيفيتها. نعم. ليش يا أخي؟ هي في الواقع بدل النوع، أحيانا نعبر بالنوع وأحيانا نعبر بالكيفية. نعم، النوع هو الكيفية في الواقع. طيب الخامس المكان، لو اعتكف الإنسان في بيته بدلا عن المسجد وانقطع للعبادة في البيت فإنها لا تقبل لأنها غير موافقة للشرع في المكان. في الزمان لو صام الإنسان في غير رمضان عن رمضان لم تقبل لأنه في غير الزمن المشروع، وكذلك لو وقف بعرفة في غير يوم عرفة أو رمى جمرات في غير موسم الحج أو ما أشبه ذلك. إذن العمل الصالح هو ما وافق الشريعة في هذه الأمور الستة: السبب والجنس والقدر والكيفية والزمان والمكان، ويجعل بدل النوع الكيفية لأنها أوضح. يقول عز وجل: في الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة، وهذا في مقابل الذنوب، وأجر عظيم في مقابل الحسنات، فالسيئات تغفر والحسنات يثابون عليها، هذا الثواب العظيم. من فوائد هذه الآية فضيلة الإيمان والعمل الصالح، وجه ذلك ما رتب عليه من الثواب، لأن كل عمل رتب عليه ثواب فإنه فاضل مأمور به. ومن فوائدها أن الإيمان وحده لا يكفي، بل لا بد من عمل، ولهذا نجد كثير من الناس يركزون على العقيدة، يقول عقيدتنا سليمة والحمد لله ولا يتعرض للعمل، وهذا قصور، بل لا بد مع العقيدة من عمل صالح. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات المغفرة لله عز وجل لقوله تعالى: لهم مغفرة. وقد كررنا القول بمعنى المغفرة وأنها سبت الذنب والتجاوز عنه. فإن قال قائل: المغفرة هنا مطلقة، لم يقل من الله، فالجواب: هي مطلقة، لكن الله تعالى قال: ومن يغفر الذنوب إلا الله، وهذا أمر معلوم بالضرورة من دين الإسلام أن الذي بيده المغفرة والرحمة هو الله عز وجل. ومن فوائد الآية الكريمة تفضل الله عز وجل على عباده، حيث جعل الثواب بمنزلة الأجر، كأن العامل أجير، إذا وفى العمل أعطي أجره، مع أن المنة لله عز وجل أولا وآخرا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة عظم ثواب المؤمنين العاملين الصالحات، حيث عظمه الله عز وجل، وتعظيم العظيم للشيء يدل على أنه عظيم عظمة لا يتخيلها الإنسان ولا يتصورها، وهو كذلك. ولما كان هذا القرآن مثاني كما وصفه الله به، الله نزل أحسن حديث كتابا متشابها مثاني، ثنى الله عز وجل لما ذكر ثواب المؤمنين العامل الصالحات لذكر من يقابلهم، فقال: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا، كفروا في مقابل الأعمال الصالحات، كذبوا في مقابل الإيمان، فكذبوا بما يجب التصديق به وكفروا بما يجب العمل به، كفروا وكذبوا بآياتنا، فهم لم يستقيموا على الأمر ولا على الخبر، قابلوا الخبر بالتكذيب وقابلوا العمل بالكفر. وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب جحيم. المراد بالآيات هنا هل هي الآيات الشرعية أو الكونية؟ كلاهما. فمن أنكر ربوبية الله وخلقه للمخلوقات وتصرفه في الكون فهذا مكذب بالآيات الكونية، ومن أقر بذلك لكنه لم يقم بطاعة الله فقد كفر وكذب بالآيات الشرعية. نعم. وآيات الله تعالى كونية وشرعية، فالكونية هذا الكون بما فيه من الشمس والقمر والنجوم والليل والنهار والبحار والأنهار وغير ذلك من المخلوقات العظيمة التي بعضها لا تحيط بها لا تحيط به كبرا وبعضها لا تحيط به صغرا. إنك أحيانا تفتش الكتاب فتجد في طياته حشرات صغيرة جدا جدا لا تكاد تراها بالعين، وهذه مخلوقة لله يرزقها الله عز وجل، يعلم مستقرها ومستودعها ولا يخفى عليه أمرها، كما قال تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. والآيات الشرعية هي ما جاءت به الرسل وكانت آيات دالة على الله عز وجل، لأن البشر لا يمكن أن يأتوا بمثلها. من يأتي بشريعة تصلح للبشر في كل زمان ومكان بالنسبة للشريعة المحمدية؟ لا أحد. وكذلك الشرائع بالنسبة للأمم السابقة هي ملائمة تماما لأحوالهم وأزمانهم وأماكنهم، فلا أحد يستطيع أن يأتي بمثل هذه الآيات الشرعية. قال تعالى أولئك أصحاب الجحيم. أولئك هذه مبتدأ ثاني، والذين كفروا هي المبتدأ الأول، وأصحاب خبر المبتدأ الثاني، والمبتدأ الثاني وخبره في محل رفع خبر المبتدأ الأول، والرابط الإشارة، الرابط الإشارة. نعم. ويمكن أن نقول لكن هذا في الآية الأولى. نعم. أولئك أصحاب الجحيم أي أهل الجحيم الملازمون لها، والجحيم هي النار أعاذنا الله وإياكم منها، وسميت بذلك لقعرها وسوادها. ففي الآية فوائد، منها أن القرآن الكريم مثال، إذا ذكر أهل العمل الصالح ذكر أهل العمل السيء. وفائدة ذلك أيها الطلاب، فائدة ذلك أن لا يغلب جانب الرجاء أو جانب الخوف، وذلك لأن الإنسان إذا لم يكن أمامه إلا أوصاف المؤمنين وجزاء المؤمنين فإن ذلك قد يحمله على إيش؟ على الرجاء وينسى الخوف. وإذا لم يكن أمامه إلا أوصاف الكافرين وعقوبة الكافرين فقد يستولي عليه إيش؟ الخوف والقنوط من رحمة الله. فلهذا كان الله تعالى يذكر هذا إلى جنب هذا حتى لا يستولي القنوط من رحمة الله عند ذكر ما يخوف، أو الأمن من مكر الله عند ذكر ما يرجي. فإن قال قائل أيما أفضل للعامل، أن يغلب جانب الخوف أو أن يغلب جانب الرجاء؟ فالجواب أن أحسن الأقوال في هذا أنه عند العمل الصالح يغلب جانب الرجاء، وعند الهم بالسيئة يغلب جانب الخوف، لأنه إذا عمل العمل الصالح وغلب جانب الرجاء أحسن الظن بالله وأن الله تعالى سيقبل عمله ويثيبه عليه، فنشط على العمل واحتسب الأجر على الله، وعند الهم بالمعصية لو غلب جانب الرجاء لقالت له نفسه إن الله غفور رحيم، وهذه معصية سهلة، وأنت إذا فعلتها فتوب، باب التوبة مفتوح وما أشبه ذلك. لكن إذا غلب جانب الخوف وخاف أن لا يوفق للتوبة وأن يزيغ قلبه، حينئذ إيش؟ يكف عن المعصية. فأحسن الأقوال في ذلك أن ينظر الإنسان إلى حاله، فعند ما يفعل الطاعات، عندما يفعل الطاعات يغلب جانب الرجاء، وعندما يهم بالمعصية يغلب جانب الخوف. فإن قال قائل: ألم يقل الله عز وجل والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون؟ فبين الله تعالى أن من أوصاف هؤلاء السادة أنهم إذا آتوا ما يؤتون فقلوبهم وجلة، يخافون أن لا يقبل منهم، كما جاء ذلك في تفسير. قلنا نعم هو كذلك، وهذا إذا خاف الإنسان أن يعجب بعمله فيجب أن يخاف. وأما إذا كان بريئا من ذلك وهو يعلم أن ذلك العمل الصالح بمعونة الله، فليحسن الظن بالله عز وجل. وقد قال الله تعالى في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي. من فوائد الآية الكريمة أن الكفر قد يصحبه التكذيب وقد لا يصحبه، ولهذا أحيانا يذكر الله الكفر فقط، مثل قوله تعالى: واتقوا النار التي أعدت للكافرين، وأحيانا يذكر التكذيب فقط: ومن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه، وأحيانا يقرن بينهما، وذلك لأن كل منهما قد يكون وحده موجبا للخلود في النار، فإذا اجتمعا جميعا صار ذلك أشد وأعظم والعياذ بالله. ومن فوائد الآية الكريمة أن على الإنسان أن يكون مستسلما استسلاما تاما لآيات الله، مصدقا بأخبارها منفذا لأحكامها، لأن الله توعد المكذبين بالآيات الكافرين بها بإيش؟ بأنهم أصحاب الجحيم. وقد ذكر الله عز وجل في سورة النساء قسما مؤكدا أنهم لا يؤمنون إلا بشروط، فقال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. هذه واحدة. ثم لا يجدوا في أنفسهم حرج مما قضيت، هذه اثنين. ويسلموا تسليما، هذا ثلاثة. فمن حكم غير الله ورسوله فليس بمؤمن، ومن حكم الله ورسوله ولكنه صار في قلبه ضيق، لم ينشرح صدره بما حكم الله به ورسوله، فليس بمؤمن. ولهذا قال: ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. ومن لم يجد حرجا لكن صار يتكاسل ويتهاون في التسليم فإنه لم يؤمن. ثم قد يكون انتفاء الإيمان عنه انتفاء كاملا، وقد يكون انتفاء جزئيا حسب ما قام في قلبه وعمله. ومن فوائد الآية الكريمة أن الكافرين المكذبين مخلدون في النار لقوله: أصحاب الجحيم. وكلما جاءت أصحاب فالمراد بها الملازمة الدائمة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما جئت به، أو قال: لا يتبع ما جئت به إلا كان من أصحاب النار. ثم قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. الكلام على قوله يا أيها الذين آمنوا تقدم كثيرا وأظنه لا يخفى. وقول اذكروا نعمة الله أمر الله تعالى أن نذكر نعمته لا من أجل مجرد الذكر والخبر ولكن للقيام بشكر هذه النعمة. لأن مجرد أن أقول إن الله سلمني من العدو، إن الله مكنني من العدو، إن الله نصرني على العدو، إن الله خذل عدوي، لا يكفي، لا بد أن يكون ذلك شكرا لله عز وجل. فإن كان شكرا بأن كان يتحدث الإنسان بنعمة الله فهذا نعم ثناء على الله فهذا من الشكر. وقول نعمة الله عليكم إدهم هذه متعلق بقوله نعمة الله عليكم فتكون في موضع نصب على الحال. هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم، من القوم؟ المشركون، هموا بقتل النبي صلى الله عليه وسلم وهموا أيضا بأن يقاتلوه في مكة، ولكن الله قال وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظهركم عليه. وقال في سورة النساء ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوا. فعدة وقائع يهم الكفار بأن يبسطوا أيديهم إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه، ولكن الله تعالى يكف أيديهم ويسلم الرسول وأصحابه. فكف أيديهم عنكم ولم يستطيعوا أن ينالكم بسوء، وهذه نعمة عظيمة أنهم عدوك بشيء ثم يحجزه الله عنه. لقد قال الله عز وجل في سورة الأحزاب إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها، وقال فيها وكفى الله المؤمنين القتال. واتقوا الله أمر بذكر النعمة واتقوا، والتقوى هي اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل الأوامر واجتناب النواهي. وعلى الله فليتوكل المؤمنون يعني وليتوكل المؤمنون على الله. ونعلم جميعا أن قوله على الله متعلق باليتوكل، فهي مقدمة عليها لإفادة الحصر، والفاء زيدت لتحسين اللفظ، وإلا لو قيل وعلى الله ليتوكل لصح الكلام. وقوله فليتوكل اللام لام الأمر، وأصلها مكسورة لكنها تسكن إذا سبقها، من يعرف؟ إذا سبقها قلة، نعم إذا سبقها ألفا والواو ثم. طيب صح. في الآية التي معنا ما الذي سبقها؟ الفاء. وفي قوله فلينظر ثم ليقطع فلينظر ثم وليطوف الواو. وعلى الله فليتوكل المؤمنون، فاللام للأمر والتوكل أحسن ما قيل فيه أنه صدق الاعتماد على الله، صدق الاعتماد على الله في جلب المنافع ودفع المضار، ثقة به تبارك وتعالى وتفويضا إليه. هذا التوكل على الله، أن تعتمد على الله في جلب المنافع، والإنسان محتاج إلى منافع ودفع المضار، ثقة بالله عز وجل وتفويضا إليه. وبهذا يظهر الفرق بين توكل الإنسان على العبد وتوكله على الرب. توكل الإنسان على الرب تفويض مطلق، ويعتقد الإنسان أن الله تعالى هو الذي له الحكم فيه ولو السلطة عليه، توكله على شخص موكله أن يشتري له حاجة ليس كذلك، ليس تفويضا إليه، ولكنه وكله يعتقد أنه دونه في المرتبة، أليس كذلك؟ يعني عندما تعتمد على شخص وكلته يشتري لك حاجة، هل هو كتوكلك على الله؟ لا، توكلي على الله توكل عبادة وتفويض واستسلام، وتوكلي على إنسان وكلته ليس إلا اعتمادا على شخص أنا الذي أدبره وأنا الذي أريد أن يتوكل وأنا الذي بيدي فسخ وكالتي. فالفرق بين التوكل على الله والتوكل على العبد فرق عظيم. لكن مع ذلك لا ينبغي للإنسان أن يقول توكلت على فلان في شراء كذا وكذا، بل يقول وكلت فلان، لئلا يستعمل اللفظ الذي لا يطلق على الله إلا يطلق إلا الله في حق العبد. وقول المؤمنون يعني الذين آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر إلى آخر. في هذه الآية الكريمة فوائد، منها أنه يجب على الإنسان أن يذكر نعمة الله عليه في جلب المنافع ودفع المضار. من أين يتؤخذ؟ من أمر الله بذكر نعمه لكف أيدي الأعداء عنه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن كف الأذى والضرر من النعم، وهو كذلك. وكثير من الناس يظنون أن النعم هي الإيجاد، ولكن هذا قصور. النعمة إما إيجاد معدوم وإما كف موجود، ولهذا يشكر الله عز وجل على هذا وهذا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة وجوب تقوى الله عز وجل عند ذكر النعم، حتى لا يطغى الإنسان ويرتفع ويرضى بنفسه لقوله واتقوا الله. ومن فوائدها وجوب التوكل على الله عز وجل لقوله وعلى الله فليتوكل. ومن فوائدها إخلاص التوكل لله سبحانه وتعالى، وذلك من تقديم ايش؟ من تقديم المعمول. والقاعدة عند البلاغيين أن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر. فإن قال قائل هل التوكل يمنع فعل الأسباب؟ فالجواب لا، بل التوكل لا يتم إلا بفعل الأسباب. وأضرب لكم مثلا لسيد المتوكلين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومع ذلك كان يتوقى الحرب ويتوقى البرد ويلبس الدروع في الحرب، ولبس في أحد درعين عليه الصلاة والسلام، كل ذلك توقيا للسهام. ففعل الأسباب النافعة الحقيقية لا ينافي التوكل، بل هو من تمام التوكل. ولهذا لو قال قائل أنا لن أسعى في طلب الرزق، يرزقني الذي رزق الثعابين في جحورها، أنا متوكل على الله، قلنا هذا عجز، هذا عجز وكسل. التوكل على الله، التفويض إذا لم تستطع الأسباب. نعم، إذا عجز الإنسان عن الأسباب ليس عنده الآن إلا التفويض. ولهذا تجد الكفار إذا غشهم موت كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين، فوضوا الأمر إلى الله. وكذلك الإنسان إذا أصابه شيء، إذا ألم به شيء لا يستطيع دفعه تجده ليس له حول ولا قوة. أما مع القدرة على فعل الأسباب فإنه لا بد من فعلها، لا بد منه. لو أن الإنسان قال أنا أريد أن أسافر إلى مكة للحج، قلنا خذ معك نفقة، قال ما يحتاج أنا متوكل على الله. ماذا نقول في هذا؟ هذا عجز وتواني وكسل. إذا كنت متوكل على حقيقة فافعل السبب، خذ معك ما يكفيك للنفقة أو أجر نفسك على أحد تكون معهم ويكفونك المؤونة أو ما أشبه ذلك. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن التوكل من الإيمان، لقول فليتوكل المؤمنون، فوجه الأمر إلى المؤمنين لأنهم هم أهل التوكل. ومن فوائدها أن ترك التوكل على الله نقص في الإيمان، ولكن هل ينافي كمال الإيمان أو ينافي أصل الإيمان؟ في تفصيل. فمن توكل على نبي ميت، وكل الأنبياء أموات إلا عيسى فهو في السماء حيا، فهذا ينافي أصل الإيمان. من توكل على قبر فهذا ينافي أصل الإيمان. من اعتمد على سبب معلوم وهو سبب شرعي أو قدري فذلك لا ينافي الإيمان. لكن
من فضلك اقلب الشريط.